الله دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله خير مبعوث بعثه الله لبشرية أجمعين. مرة أخرى نرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات مهارات التفكير ضمن الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. هل نحن ذا نتقابل في الحلقة العاشرة من لقاءاتنا نتحدث فيها في كتاب مهارات التفكير ونتحدث في هذا المستوى المتقدم من مهارات التفكير والتعلم. في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن كيف نستطيع أن نتعلم، سنتحدث عن مهارات متقدمة في التفكير تساعدنا فعلا على اكتساب كيف أنا أستطيع أن ألخص المعلومات وكيف أستطيع أن أتجنب مهارات التفكير الناقد فقط والتفكير الموضوعي فقط، إنما أحولها فقط إلى تطبيقات. هذا حديثنا في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى. أرحب بإخوتي الحاضرين معي في هذا اللقاء والذين شاركوني في حلقات التسع الماضية وهم يشاركون أيضا في العشر، وهم أيضا أرحبهم إخوتي المشاركين معي الذين يمثلون طلاب الأكاديمية العالم الإسلامي كله، والذين حقيقة أنا سعيد بابتساماتهم الدائمة ومشاركاتهم. هذا اليوم زودناهم بأقلام، زودناهم بأوراق حتى نكون فعلا تطبيق. أتمنى منكم جميعا احضروا معكم أوراق، احضروا معكم أقلام ملونة، احضروا معكم أوراق A3، أوراق كبيرة، من أجل أن تستفيدوا من هذه الحلقة أكثر. ما الذي سنتحدث فيه في هذه الحلقة؟ سنتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة عن السبع العظام، سبع أدوات ممكن استخدامها في مهارات التفكير، في مهارات التعلم، من أجل التلخيص ومن أجل زيادة قدراتنا في عمليات التعلم. هذه الحلقة مهمة لمن؟ هذه الحلقة مهمة لكل طالب علم، هذه الحلقة مهمة لكل متعلم، هذه الحلقة مهمة لكل أب، مهمة لكل أم، مهمة لكل دارس يدرس في كل مكان يريد أن ينمي أفكاره، هي مهمة للإداريين حتى يستطيع أن يرتب أفكاره. هي حلقة حقيقة إهداء لكم بمناسبة الحلقة العاشرة والأخيرة من حلقاتنا في مهارات التفكير. نريد أن نحولها إلى حلقة تطبيقية سنتحدث فيها عن مهارات عشرة يستخدمها الباحث من أجل تنظيم أفكاره، سواء كنت تحضر اجتماع، سواء كنت تقرأ في كتاب، سواء كنت تدرس مادة أو تحضر محاضرة. كيف تستطيع أن تلخص ما تسمعه من الآخرين وكيف تستطيع أن ترتب أفكار؟ سنتحدث عن سبع أدوات نسميها الأدوات السبع العظام، يعني بمعنى السبع الأدوات المفتاحية لمهارات التعلم. أنا كيف أتعلم؟ في الحلقة الماضية في الحلقة التاسعة لو تذكرون كنا تحدثنا عن بيكريست، وكنا تحدثنا عن جدول السبب والنتيجة، جدول السبب المعرفة، وقلنا فيها أنه هناك مهارات تسمى ما وراء المعرفة. هذه المهارات اللي نتحدثت عنها دونيا إنجل وتحدثت أيضا عنها بيكريست من المتحدث، ذكرنا القصة في الحلقة الماضية وأرجو أن تعودوا لها. كل هذه الأدوات تكون فعالة أكثر عندما نبدأ نعتمد على أدوات فعالة لعملية التعلم. خلنا نروح لحلقتنا، ما هي الأشياء السبعة العظام اللي سنتحدث عنها؟ أنا أتمنى منكم بداية هذه الحلقة أن تحضروا بسرعة أقلام، أن تحضروا أوراق، أن ترجعون معنا أيضا للتسجيل المسجل لهذه الحلقة وتعودون لها. سبع أدوات نحن نسميها الأدوات العظام، السبع الأدوات الكبيرة في مرحلة التعلم. أنا لو كنت متعلم وأريد أن أقرأ، أنا أقرأ كتاب أو أحضر محاضرة أو أحضر درسا وأريد أن أتعلم، ما هي تلك الأدوات السبعة التي ممكن تساعدني في عملية التعلم؟ جاهزين نبدأ؟ خلنا نشوف. نحن نسميها هذه السبعة، أسميها السبع الأدوات الكبرى في عملية التعلم، نسميها السبعة العظام في عملية التعلم، سبع أدوات أسميها أدوات التعلم. يعني أنا بمعنى أنا متعلم، أنا كمتعلم كيف أستطيع أن أتعلم من خلالها؟ فلاحظوا معي هذه الأدوات السبعة، خلنا نشوف الأدوات السبعة اللي معنا موجودة. الأدوات السبعة بشكل تاني نسميها الأدوات السبعة للتعلم، هذه للتعلم الخاص بي أنا كيف أستطيع أن أتعلم. خلنا نشوف الأدوات السبعة. أول أداة سنأخذها أداة رقم واحد، هذه أداة اسمها الخارطة الذهنية. كيف تستطيع أن ترسم خارطة ذهنية للتعلم؟ الأداة الأولى أداة اسمها الخارطة، هذه السبع الأدوات أدوات التعلم. الخارطة الأولى هي رقم واحد خارطة ذهنية، نسميها الخارطة الذهنية. ما هي المقصود بالخارطة الذهنية وكيف نستطيع أن نبنيها؟ سنتحدث عنها بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة، كيف نستطيع أن نعمل خارطة ذهنية. الأداة الثانية سنتحدث عن الخرائط المفاهيمية. ففي فرق هناك بين الخرائط الذهنية والخرائط المفاهيمية، وسنعملها بشكل تطبيقات بحيث نطبقها من دروس فعلا نحن ندرسها في الأكاديمية. كيف نستطيع أن نبني خارطة ذهنية وكيف نستطيع أن نبني خارطة مفاهيمية، وما الفرق بين الخارطة الذهنية وما الفرق بين الخارطة المفاهيمية. النوع الثالث سنتحدث أيضا عن ما نسميها الفلو شارت، أو ما نسميها خارطة الطريق، أو ما يسمى خارطة التدفق. كيف نستطيع أن نستخدم أيضا خارطة التدفق؟ خارطة التدفق أيضا تستخدم من أجل إجراءات التعلم. لو عندي درس مثلا مثل الوضوء، كيف أستطيع أن أحول درس الوضوء إلى خطوات تتابعية أستطيع أحصل فيها على معلومة؟ إذا عندي ثلاثة الآن عظام. بعدها سنتحدث أيضا عن ما نسميه نحن اللي هو الجداول. كيف أستطيع أستخدم الجداول في عملية التعلم، في المقارنات؟ لما يكون عندي مثلا موضوع مقارنة بين التيمم وبين الوضوء، كيف أستطيع أن أقوم بعملية مقارنة بين التيمم وبين الوضوء؟ أو أحداث غزوتين مثل غزوة بدر وغزوة الخندق. أنا كطالب أدرس الآن التاريخ، أريد أن أعرف ما الفرق بين الغزوتين وما الفرق الذي صنع الفرق بينهما. أيضا سنتعرف على أداة أخرى اللي هي أداة نسميها الرسوم البيانية، الرسم البياني. كيف نستطيع استخدام الرسوم البيانية في التعلم؟ أحيانا بعض المعلومات تكون تحمل أرقام وإحصائيات، فأنا أبغى أشوف نسبة وتناسب، فسنتعرف على ما نسميها أيضا الرسوم البيانية. أيضا سنتعرف بإذن الله سبحانه وتعالى على ما نسميها النماذج. كيف أستطيع أن أبني نموذج للتعلم؟ مثلا أنا الآن شفت معركة بدر، أريد أن أحول معركة بدر إلى نموذج ذهني يساعدني مجرد أشاهد هذه الصورة أتذكرها. أو مثلا أتحدث عن الوضوء أو التيمم أو أحد الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم، فأريد أن أحول هذا إلى نموذج ذهني أن أشارك، مثلا نموذج في التخطيط، أو نموذج مثلا في الإدارة، أو نموذج في القيادة، أو نموذج من الفقه. أنا استخلصته، أنا قرأت كتاب والآن أقوم بعملية تلخيصه. فكيف نستطيع أن نبني النماذج؟ هذه أيضا أحد المهارات. المهارة الأخيرة الموجودة معنا من المهارات السبع سأتحدث عنها اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى، سأتحدث أيضا عن مهارة الصور. كيف أستطيع أني أجعل عندي صور نسميها الصور التعليمية؟ كيف أخلي صورة تعليمية تساعدني؟ يمكن بعضكم يتذكروا أنه في عندنا صورة دائما لما نروح المسجد نشاهدها لعملية الصلاة، كيف تجلس، كيف أنك تكون الجلسة الصحيحة والجلسة الغير صحيحة. هذه هي استخدام الصور في التعلم. إذا نحن اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى أمام درس مليء بالمعلومات، مليء بالأدوات، والجميل أن الشباب سيساعدوني في عملية التطبيق. فلو رفعوا لنا الكروت الشباب لأروني الآن أنهم قاموا بعملية تطبيق سريع. ها هم المتعلمين معنا الآن في استوديو يقومون بعملية رسم خرائط تدفق حتى يورونا للناس كيف نستطيع أن ننظم أفكارنا. إحنا الآن هذه السبعة نحن سنضعها في كل مرة عندما سنأخذ أحد المعلومات واحدة من هذه السبعة. سيحصل الشباب أن هم من تخصصاتهم الدراسية التي هم طلاب دكتوراة وطلاب ماجستير وبالتالي هم متخصصين، فسيأخذون أحد الدروس الموجودة معهم وسيقومون بتحويلها لخارطة تدفق أو خارطة مفاهيمية أو خارطة ذهنية. في كل مرة لما أشرح واحدة سأشرح النموذج، ثم هم الشباب سيقومون بعملية تطبيق ويرون ما الذي فعلوه لهذا الأمر. جيد؟ إذن هذا هو الشيء المطلوب من الإخوة. طبعا أذكركم بشيء الجميل، أن الإخوة تفاجأوا معي بالموقف فهم لم يتم تحضير مسبق، وهذا راح يوضحنا أنه فعلا هل مثل هذه الأدوات فعلا قد تكون فعالة؟ هل فعلا شخصا ما لم يتعلمها إذا أخذ فكرة عنها لمدة يعني 3 دقائق 4 دقائق هل ممكن فعلا يطبق عليها؟ أنا هذا ما يعني أراهن عليه في هذا اللقاء، أقول بإذن الله أنها أدوات فعالة وممتازة جدا في التعلم، ويجب أن يستخدمها معلمنا ويجب أن يستخدمها طالبنا ومدرسنا. سؤالي، ما العلاقة الربطية بين هذه الأدوات ومهارات التفكير؟ هذه الأدوات تستخدم في التلخيص. إذا قرأنا كتاب اللي هو كتاب مهارات التفكير سيئ أن عندنا جزء أصيل وهو جزء مهارات التلخيص أو ما نسميها مهارات التعلم. أنا كيف ألخص معلومة وكيف أستطيع أتعلمها؟ هنا أتعلم التفكير الناقد، هنا أتعلم على التفكير الموضوعي، هنا أتعلم على التفكير التجانبي، أتحدث هنا على التفكير التشعبي. فكيف أستطيع أن أنظم أفكاري من خلال أدوات فعالة؟ جاهزين نبدأ؟ هذه الأدوات كلها تستخدم في مرحلة تسمى مرحلة الصنع العملية، نسميها عملية التعلم. لو تذكروا معي خلينا نروح الآن شوية عشان نتذكر بس هذه الأدوات متى يستخدمها المتعلم. لو رجعنا شوية كده للخلف لتذكرت منه في حلقة سابقة أنا تكلمت فيها عن نموذج يسمى نظرية التعلم المبني على المعنى لمن؟ لصاحبنا اللي نسميه نحن يعني أوزبيل. هذا لما تحدث عن نظرية التعلم المبني على المعنى قال أن المتعلم حتى يستطيع أن ينتقل من الواقع حقه إلى المأمول. لو نذكر هذا النموذج الآن شاهدوا معي، قلنا أن هذه مرحلة تسمى المرحلة الصفرية. هذه مرحلة صفرية بمعنى المتعلم الآن لم يتعلم. أنا أريد أن أحدد ما هي المرحلة الصفرية لشخص ما. في عندي الآن مرحلة نسميها قبل التعلم، هذه خبرات سابقة هذه خبرات المتعلم السابقة. الآن هذا قبل أن يحصل عملية التعلم، فلنقول أن عندي شخص يريد أن يتعلم الوضوء، أنا يجب أن أعرف ما هي المرحلة الصفرية له. إذا كان مثلا يحسن الوضوء ويعرف الوضوء، لكن سنن الوضوء يحتاجها مراجعة، فقد يحتاج عندي لمن؟ لسنن الوضوء. وقد يكون لا، هو لا يتحدث عن سنن الوضوء، يتحدث عن الفقه الموجود خلف الوضوء والاستشهادات والحديث الموجودة لتأصيل ما نسميها الوضوء وعمليته، هل هي ثلاثة، هل هي اثنين، متى تستخدم، كيف يتم الاستنشاق. إذن هذا مرحلة متقدمة في الوضوء. أنا الآن أولا يجب أن أحدد مع المتعلم ما هي المرحلة الصفرية وما هو مرحلة المأمول أو الشيء الذي هو يريد أن يتعلمه، هذا ما نسميه المأمول من التعلم. فأنا أول شيء عندي الآن فجوة ما بين الواقع والمأمول، نسميها فجوة التعلم، هذه فجوة الأداء عند المتعلم، يعني بمعنى هو حضر معنا الدرس حتى أستطيع أن أنقله من واقع إلى مأمول، هذا المأمول وهذا هو الواقع الذي موجود فيه. سؤال، أنا تذكرون في حلقة لما تحدثت عن نظرية دايفيد أوزوبيل قلت بالشكل التالي، قلت أني أنا عندي أول مرحلة ابدأ كون مع المتعلمين، كون المفاهيم، اشرح لهم المفاهيم، ما هو مفهوم الوضوء، ما هو مفهوم الاستنشاق، ما هو مفهوم غسل اليدين، إذا المفاهيم الأساسية لعملية الوضوء. ثم بعد أن تشرح المفاهيم ابدأ بعد ذلك اشرح المبادئ، المبادئ معناها القوانين المؤسسة للعمل، يعني مثلا شروط الوضوء، أحكام الوضوء، سنن الوضوء. إذن هذه المبادئ اللي توضح كيف سيتم عملية المفاهيم. ثم بعد ذلك اشرح العملية، ما هي العملية؟ هي عبارة عن منظم صوري يوضح الفكرة التي على أساسها سيتم الأداء، يعني مثلا أنا الآن أريد أن أتوضأ، وريني بالصورة كيف أتوضأ. فتخيلوا معي لو أنني الآن قلت لكم في الدرس أنه اغسل يديك حتى المرفقين، هل هذا صحيح؟ هل هذه المرفقين؟ تذكرون هذه الحلقة لما كنت أتكلم عن ما نسميها منظم الصوري، هذه ليس المرفقين، لكن لأني لابس ثوب، يعني ثوبي مكوي، ما أبغى أطلع يدي حتى المرفقين، وهذا قد يعطي عند المتعلمين خطأ في التعلم، فيصبحون يغسلون يديهم حتى فين؟ حتى المرفق، والأصل حتى هنا. إذن اعمل منظم صوري، هذا المنظم الصوري الذي أنا الآن أعمله يجب أن لا يكون فقط منظما تشاهدونه، بل أيضا منظما صوريا فكريا يتذكره الطالب أثناء الاختبار. إذا الأدوات السبعة اللي احنا نتكلم عنها الآن هي أين موجودة؟ هي حقيقة هذه الأدوات السبعة هي موجودة معنا هنا في هذا المكان، موجودة في مكان المبادئ، هنا في المبادئ ستكون موجودة معنا وتظهر أكثر في العملية. إذا في العملية نحن نريد أن تظهر عندنا الصور اللي نسميها الآن عملية كيف يتم الأداء. بعد ذلك لاحظوا معي أني أنا عندي بعد العملية عندي التطبيق، أن أطبق حتى يحصل عندي عملية تعلم، هذا سيجعلني أقترب إلى تكوين خبرة جديدة، الآن تكونت عندي خبرات جديدة. إذن سؤال، هذه السبع العظام التي نتحدث عنها نحن نتحدث عن ما نسميه العملية أو ما نسميها السبع الأدوات المساعدة في عملية التعلم، يعني بمعنى نحن هدفنا الآن في العملية هو كيف نستطيع أن نصنع عند المتعلمين، كيف نستطيع أن نصنع عندهم الآن منظم صوري يساعدهم على التعلم حتى لا يلتبس على الناس. خلنا نفرق الآن، هنا عندنا ما نسميها الآن العملية، هنا ما نسميها المبادئ. إذا نحن نركز اليوم على ما نسميها العملية أو ما نسميها المنظمات الصورية في العملية. طيب إيش يعني منظمات صورية؟ يعني بمعنى لما يتكلم عن غزوة أو يتكلم مثلا عن وضوء كيف يتم العمل؟ السؤال عندنا هنا دائما سؤال هو سؤال كيف نقوم بالعمل؟ كيف أقوم بذلك؟ كيف أفعل؟ أنا لما أتعلم مثلا درس الوضوء أريد أن أعرف أنا كيف أتوضأ، فإذا جربتني على هذا السؤال سيساعدني أكثر أن أنظم تفكيري. إذن سبع أدوات ممكن تستخدم كلها على الإجابة للسؤال كيف أستطيع أن أقوم. تذكروا أن كيف أقوم بهذا العمل في سبع الأدوات هذه قد يحتاجها ابني، فلنقل أن ابني يدرس الآن في الصف السادس ابتدائي ويدرس أحد المواضيع، وريد ابني في البيت أن ينظم أفكاره. من منكم دخل مرة إلى قاعة الاختبار ولما دخل لقاعة الاختبار وهو يكتب الإجابة يتذكر الآن مدرس كيف كان يشرح، ويتذكر نبرة صوت المدرس، أداء المدرس، حركة المعلم، فتتذكر المعلومة. إذن هذه المنظمات البصرية الموجودة في مرحلة العملية هي مساعدتنا نحن على التذكر. طيب جاهزين نبدأ نأخذ منظمات بصرية؟ أول منظم للعملية، أول واحد منها، سنروح الآن لأداة رقم واحد، تذكرونها؟ أول أداة تحدثت عنها قلت هي عبارة عن من؟ الخارطة الذهنية. إذن أول واحدة ستكون معنا هي ما نسميها الخارطة الذهنية أو مسمى خارطة التفكير نفسها، نحن كيف ننظم أفكارنا. نحن لن نقص فيها كثيرا بقدر ما نحن سوف نعطي مفاتيح لها حتى تساعد المتعلمين لتطبيقها. أول واحدة عندنا سنتحدث عنها بشكل يعني أكثر تفصيلا، هي ما نسميها الخارطة 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 الذهنية. تذكروها، شيء اسمه الخارطة الذهنية. هذه الخارطة من أول واحد تحدث عنها، خارطة الذهن أو ما يسمى الخارطة الذهنية، أول من تحدث عنها وتحدث عنها بشكل كبير هو ما نسميه يعني هذا بداية حديثه عنها كان بوزان. بوزان هذا يتحدث عن إيش؟ يتكلم عن أنه كيف تستطيع أن تنظم فكرك. هو في الأصل هذا الرجل طبيب متخصص مجال التفكير، تحدث عن أنه أنا كيف أستطيع أن أقوم بعملية توني بوزان، كيف أستطيع أن أقوم بعملية التفكير، يعني كيف أنظم فكري. هو بنى أفكاره على شيء معين، يقول كل الناس عندهم تفكير لكن كيف يتم عملية التفكير الداخلية. فطلع فكرة غريبة، يقول أن العقل يفكر بطريقة نجمية. يعني كيف؟ مثل ما النجمة لها في الوسط، النجمة في الوسط لها قلب ولها أيضا شعاع، فهذه الآن شكل نجمة. لاحظوا معي شكل، الآن أنا سأعمل شكل نجمة، هذه الآن شكل نجمة، هذه النجمة الآن موجودة عندنا. الآن النجمة لها شكل شعاع، هناك قلب للنجمة وهناك شعاع يظهر ممن؟ من النجمة. يقول هو دائما التفكير سيكون بطريقة مشابهة لهذا الأمر، فيحصل عندي الآن أني أنا سأضع الآن فكرة في المنتصف، أي فكرة أريدها سأضعها في المنتصف وسأضعها على شكل مثلا سحابة مثلا أو مربع أو دائرة. إذن شكل السحابة لماذا؟ حتى كأنها الفكرة الأساسية. فلنقل إني أنا مثلا الآن أريد أن أتحدث عن معركة بدر، أنا طالب أدرس معركة بدر وبدأت الآن أقوم بعملية الدراسة لمعركة بدر، فأحضر الآن معي ورقة مثل هذه الآن، ورقة كرت لتجميع المعلومات، هذه كرت مثل كروت البحث التي يستخدمها الطلاب، سأكتب عليها تحليل معركة بدر. وكلما أتيت عند معلومة، أنا معي مجموعة كروت سأستخدمها في عملية البحث، كلما أتيت إلى معلومة معينة سأخذ أحد الكروت سأسجل عليه أحد المعلومات، مثلا عدد المسلمين، مثلا عدد كان جيش المشركين كم كان، مثلا عندي أتحدث الآن أنا عن أحداث المعركة، أتكلم عن القتلى، أتحدث عن البير، عن تشاور الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فكل واحد سأسجله على من؟ على كرت. واحضر معي ورقة A3 مثل هذه، ورقة سأكتب عليها المعلومات، فأدون على الكروت من الكتاب ثم أنقل من الكروت على من؟ على الورقة. ما الفرق بين المعلومات التي أدونها على الكروت والمعلومات التي أدونها على الورقة؟ المعلومات التي أدونها على الكروت نصية، مجرد تفريق نصي من الكتاب إلى من؟ إلى الكرت، لكنها منظمة. تذكروا طريقة بالكريس اللي كنت أتكلم عنها، سأخذ بعد ذلك الكرت وضعه فين؟ في المنظم اللي هو الملف الخاص به. أما هذه فهي عبارة عن صورية، يعني مفترض أني أحول الأفكار الموجودة في كتاب زي الرحيق المختوم عن معركة بدر وأحولها إلى من؟ إلى الصورة، رمز صوري. فأكتب الآن في السحابة هذه الموجودة في الأسفل، أكتب مثلا معركة بدر، عندي الآن معركة بدر، وأنا طالب الآن في الصف، يعني أدرس في التاريخ في الرحيق المختوم، فأدرس مثلا معركة بدر، أريد أن معركة بدر هذه تصبح بالنسبة لي أكثر معرفة، أريد أن أتعرف عليها أكثر، ويليت أنه هذا المكان الآن نتقرب منه أكثر. لاحظوا معي الآن، نقول مثلا عندي معركة بدر، قلت أولا بالنسبة لي تاريخها، تاريخ المعركة، متى حدثت المعركة. عندي أيضا من الأشياء الثانية، قلت عندي أسباب المعركة، قلت عندي مثلا من الأشياء الأخرى عندي الآن المكان، مكان المعركة. عندي من الأشياء أيضا الأخرى التسمية، لماذا سميت بمعركة بدر. عندي قلت معايا، قلت أحداثها، أحداث المعركة. من الأشياء الأخرى أيضا نتائج المعركة، ما هي نتائجها، أتحدث هنا عن نتائج. أيضا عندي قلت هنا في الأخير ما بعد المعركة، ما الذي حصل ما بعد المعركة. الآن هذا الحديث سيساعدني أن ننظم الآن أفكاري، كأني فتحت الآن ملف أساسي لمعركة بدر وطلعت منها مجموعة من الأفكار الموجودة حتى أقوم الآن بالتنظيم، وأبدأ الآن في قراءة الكتاب، أبدأ الآن في قراءة الرحيق المختوم. فإذا جيت الآن عند وقت المعركة، أنا قد أطلع التاريخ، عند التاريخ فأقول والله حصلت هذه المعركة في أي سنة؟ في السنة الثانية للهجرة، فأقول في السنة الثانية للهجرة. وقد أطلع أيضا استشهاد، يعني في كتاب الرحيق المختوم حدثنا فلان عن فلان، فأطلع من؟ استشهاد له. وقد أقوم عشان أصلح الموضوع بالنسبة لي حتى يكون أكثر جاذبية بالنسبة لي، قد أضع أيضا كليندر، يعني كمنظم صوري، فأقول والله أتذكرها بأنه رسمة، مثلا أحط رسمة من منظم صوري تقويم، أقوم بهذا العمل حتى أتذكرها. من أسبابها لو تذكرون كان من أسبابها واحد، قافلة قريش، القافلة كانت من أسباب المعركة، القافلة صح؟ طب القافلة هذه ألا أستطيع أن أرمز لها بشكل صورة؟ ممكن أحط صورة من؟ صورة جمال للرمز عن من؟ عن القافلة. ومعليش اعذروني شوية في الرسم أنا يعني ضعيف. واليوم هذه الآن الجمال جيد. الآن هذه بالنسبة لمن؟ لرسم الآن للجمال. طيب الآن أيضا شيء آخر، هل ممكن الرسمة هذه ليش حنحولها للرسومات حتى تصبح أكثر محببة لنا؟ تذكروا العقل قد ينسى المعلومات، لكن الصورة هي رابط لمن؟ للمعلومة، لاستدعاء المعلومة. طيب أيضا بعد ذلك عندي شيء آخر، المكان قد أرسم الآن البير، فأرسم معي الآن البير وأقوم الآن برسم البير جيد حتى أتذكر بير الآن بدر، وأتذكر بجانب هذا البير الأحداث اللي حصلت عنده. إذن تسمية، سبب التسمية سميت من أجل بير بدر، عشان بير بدر. طيب مع هذه الأحداث سأتذكر حادثتها بداية بالمبارزة، فأقول والله عندي الآن المبارزة، هذه السيوف حق المبارزة بدأت بالمبارزة، ثم بعد ذلك بدأت بتغيير المكان، بدأت تغيير المكان، بدأت الآن عندنا في مرحلة القتل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوريهم مصارع القوم، فأتحدث عن مصارع القوم مصارعهم. ثم بعد ذلك النتائج سأذكر الآن معايا كالتالي، من نتائج هذه المعركة هو كالتالي، أول نتيجة نهائية لها قتل الكفار، منها انتصار المسلمين، ثم أتكلم عن من؟ عن أيضا ما بعد المعركة اللي هو تكوين دولة المسلمين في المدينة، أصبح عندنا دولة أساسية قوية صارت لها قوة. طيب الآن سؤالي، ما فائدة هذه الرسومات وما فائدة هذا الشكل؟ فائدته أن يساعدنا نحن من أجل تنظيم أفكارنا. إذن سؤال، هل أكتفي فقط بالنص ولا ممكن أجعل لها أيضا معلومات أكثر؟ أنا ممكن أغوص فيها أكثر حتى تساعدني على عملية التذكر. إذن سؤال، ما الفائدة من الخارطة الذهنية؟ فائدتها واحد التصنيف، أنها تساعدنا على مرحلة تصنيف المعلومات. اثنين، من فوائدها تحويل المعلومات النصية لمعلومات صورية، فتساعدني كمنظم صوري على الاستذكار. ثلاثة، تساعد المتعلمين على تتبع الأحداث بشكل محبب. أربعة، تساعد المتعلم أيضا من أجل أن يصبح لديه قدرة على الاطلاع وبحث. فأنا مثلا لما كتبت أول مرة تاريخها صار عندي الآن وأنا أقرأ الكتاب صار عندي فضول أن أعرف متى حصل، لكن قبل أن أكتب قبل أن أحدد ما الأحداث اللي حصلت في المعركة لم يكن عندي هذا التنظيم عملية البحث، أنا أقرأ فقط لمجرد قراءة، فلن يصبح عندي وأنا أقرأ كل ما مررت بمعلومة أحس بأهمية المعلومة. طيب ما رأيكم، هل ممكن أطبق هذا الأمر؟ جربوا معي الآن على موضوع من المواضيع عندكم، مثلا فلنقل الطهاء الوضوء أو موضوع الصلاة أو مثلا معركة من المعارك تحبوا أن تعملوها، وكل واحد منكم يقوم لنا الآن برسم خارطة ذهنية سريعة تطبيق على ما تعلمنا من أجل أن نشاهده، وأنا سأقوم بتحليل الرسوم معكم ومساعدتكم، وأنتم تقومون بعملية الرسم الآن، وأنتم تقومون بالرسم نعم في الأوراق الكبيرة A3 وأنتم تقومون بالرسم. سأتحدث أيضا عن الخارطة الذهنية وأوضح للمشاهدين كيف نستطيع الاستفادة منها بشكل أكثر. إذن الشباب هنا الآن سيقومون بعملية تطبيقات، هم بيسوون بتوطير تطبيق، كل واحد سيختار موضوع من مواضيعه، أما موضوع الوضوء أو التيمم أو موضوع معركة من المعارك والحج مثلا، أحد الزملاء الآن بدأ يضع عن الحج وهذا رائع، واحد يمكن يضعنا عن العمرة، ممكن واحد يضعنا عن الصوم شهر رمضان. إذن ضع موضوع ما ويبدأ في عملية البحث حوله بنفس الطريقة، والشباب الآن بيقوم بعملية التطبيق. أنا سأحدثكم عن هذا الأسلوب في التعلم ما الذي يفيد. فلنقول أخي الكريم أنك أنت الآن ذاهب إلى اجتماع، ولما رحت الاجتماع دخلت الآن لقاعة الاجتماعات، ماذا ممكن أن تستفيد من الخارطة الذهنية؟ ممكن في قاعة الاجتماعات أول ما تبدأ الآن في أي اجتماع تحضره أول شيء تعمله تبدأ تعمل خارطة ذهنية، وممكن أن تستخدم معها أسئلة المعرفة. ما هي أسئلة المعرفة؟ 12 سؤال ممكن أن تسألها قبل أن تدخل لأي اجتماع وتستخدم فيه خارطة ذهنية. يعني أول ما تدخل الاجتماع احضر معك ورقة A3 وأنت داخل الاجتماع، وقم بوضع اكتب مثلا اجتماع، فلنقل عندي اجتماع المعلمين، وابدأ الآن اسأل نفسك 12 سؤال قبل أن نبدأ في الاجتماع. سؤال مثلا، ماذا نتحدث عنه هذا الاجتماع؟ ما سبب هذا الاجتماع؟ سؤال ثاني، لماذا تم هذا الاجتماع؟ لماذا نحن مجتمعين؟ سؤال ثاني، سؤال لمن هذا الاجتماع موجه؟ سؤال آخر، سؤال أين معلش من الناس اللي مستفيدين من هذا الاجتماع؟ سؤال أين تم الاجتماع؟ سؤال أيضا آخر، سؤال متى تم الاجتماع؟ سؤال بما، ما هي الأدوات المستخدمة في عملية الاجتماع؟ سؤال آخر أيضا، سؤال بكم من المال والجهد نحن نحتاجه لتنفيذ هذا الاجتماع أو تنفيذ هذا المشروع؟ ثم سؤال أيضا آخر، بسؤال كيف أستطيع أني أنفذ المشروع المطلوب مني إجراؤه؟ ثم سؤال أيضا آخر، سؤال يعني هل عندنا وسائل للتقييم؟ هل في أشياء نحن مكلفين بها؟ ثم سؤال آخر أيضا، سؤال ماذا لو؟ ماذا لو لم ينجح معنا؟ لاحتمالات. ثم سؤال أيضا أخير، سؤال ماذا بعد؟ ماذا بعد هذا الاجتماع؟ ما الشيء المطلوب مننا تنفيذه؟ ماذا بعد؟ إذا لاحظوا معي، أنا أسأل الآن 12 سؤال، هذه أسئلة تسمى أسئلة المخطط في أي مشروع. ممكن استخدام الخارطة الذهنية الآن للتفكير المنظم. فأنا مثلا أقرأ كتاب أو أسوي مشروع، أنا أبغى أتعلم، أنا الآن أريد أن أنتقل من عمل إلى عمل جديد، أنا ممكن في البيت في الأسرة نبغى نروح اليوم، إحنا عندنا عمرة أو عندنا مشروع الآن نبغى نعمله، أنا ممكن أستخدم الخارطة الذهنية لتنظيم أفكارنا من خلال 12 سؤال. أعيد 12 سؤال بسرعة، اللي هي سؤال ماذا، لماذا، لمن، من، أين، متى، بما، بكم، كيف، هل، ماذا لو، ماذا بعد. هذه تساعدنا لعرض الأفكار وعرض الدروس وعرض من المشاريع. طيب أيضا شيء آخر، الآن ممكن أستخدم هذه الخارطة، ممكن أستخدمها أثناء القراءة. أنا الآن أقرأ كتاب فأستخدم الخارطة الذهنية من أجل القراءة، تلخيص كتاب ما. وهذه ترون من الأشياء الممتعة جدا. خطبة جمعة، لديك خطبة جمعة، تريد أن تقدم خطبة الجمعة، ممكن تستخدمها في إعداد أفكارك لخطبة الجمعة. يا ترى ما هي المحاور ستتحدث عنها؟ فلنقل إن أنا سأتحدث عن رمضان، فأتكلم عن استشهادات عن أفكار عن رمضان، أتكلم عن فضل رمضان، أتكلم عن سنن رمضان، واجبات رمضان، وأبدأ الآن أبحث لتجهيز الخطبة من خلال الخارطة الذهنية. شكرا لكم. خلنا نشوف الآن الشباب ماذا أنتجوا لنا بشكل سريع، ما هي الأفكار اللي طلعوها لنا. ممكن نسمع منكم يا أخوة، ورونا بس الأوراق، عرضوها على الكاميرا وخلنا نشوف، نكتفي بهذا المقدار، المهم هو توضيح الفكرة للآخرين. يا سلام أخي الكريم، خذ الميكروفون، عندك ميكروفون، أعطينا الاسم الكريم وقول لنا ما الشيء الذي كنت تفكر فيه وحاولت تجمع معلومات عنه، وأيضا ماذا استفدت من هذه الرسمة، واعرض لنا عملك للكاميرا لو سمحت. تفضل أستاذي. الاسم الكريم
عبد الله مسعود.
عبد الله مسعود. الأخ عبد الله كان يتحدث عن الصلاة كما تلاحظون، بدأ الآن حكم الصلاة، تعريف الصلاة، شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، فضل الصلاة. هل أخ عبد الله لما أنت رسمتها نظمت لك أفكارك، ممكن تساعدك على البحث أكثر؟
نعم، هذا يساعدني كثيرا على البحث في البحث.
يعني لو عندي بحث أنا الآن أريد أن أقوم ببحث في كتاب ما، ممكن تساعدني على التفكير؟
نعم، هذا يساعدني كثيرا.
شكرا لك. أسمع من الأستاذ الكريم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي علي عبد الله، قد استفدت هذه من خارطة الذهنية فوضعت هذه الصور لكي استفيد عنها في المستقبل.
موضوعنا هنا عن الحج، تعريفه وأحكامه، هل هي مفيدة لو كنت أبغى أقرأ كتاب؟
أي مفيدة مرة،
مفيدة جدا.
أي وتثبت المعلومات في العقل.
يا شاء الله، جدا رائع، ثبت معلومات في العقل. ممكن تعطينا ترون معلومات أكثر؟ تفضل أرينا أخوة هناك عندنا شاهدة أيضا، بس أرفعونا كده. يا سلام، لاحظوا الإخوة، هنا موضوع أيضا عن عمرة، موضوع عن الحج، هناك موضوع عند الأخ الكريم الآن، موضوع أيضا آخر عن الوضوء. يا سلام عليكم، يا سلام، شكرا لكم إخوتي. إذن هذا كان تطبيق سريع على أول أداة تعليمية ممكن تساعدنا على عملية التفكير. فتخيلوا هذه الأداة الأولى اللي تساعدنا تجعل القراءة ممتعة، تجعل التعلم ممتع. فلنقول إن أنا حضرت الآن محاضرة لأحد المشايخ، أو أحضر الآن درسا ما في الجامعة، وعندي ورقة ممكن أن أنظم أفكاري سريعا من أجل أن أجمع معلومات عن من؟ عنها. وكلما حولنا المعلومات النصية إلى معلومات مرسومة، كلما ثبتت فين؟ في العقل أكثر. العقل يحب دائما النكتة، ويحب دائما الشيء الطريف، ويحب دائما الشيء الجميل اللي يربطك أفكار. ولذلك حاول أن ترسم معها رسومات بسيطة مفتاحية دليلية تعد لك الأفكار بشكل أكثر. طيب الأداة الثانية، بنروح الآن لأداة رقم 2. الأداة رقم 2 بعد ما تحدثنا عن خارطة الذهنية، سنذهب الآن لأداة رقم 2. الأداة الثانية اللي عندنا والأداة تعتبر مهمة، خارطة نسميها الخارطة المفاهيمية. ما الفرق بين الخارطة الذهنية والخارطة المفاهيمية؟ الخارطة الذهنية هي عبارة عن تشكيل صوري متشعب، بمعنى لا يوجد هناك ترابط بين معلومة ومعلومة أخرى، إنما أنا أفكر مرة مثلا في أسباب الوضوء، ومرة أفكر في سنن الوضوء، لكن لا يوجد تتابع، يعني لا يوجد تتابع بين الفكرة والفكرة الأخرى. أما الخارطة المفاهيمية فهي عبارة عن خطوات إجرائية لكن لا يوجد لها تدقيق، إنما خطوات أنا أعملها للتفكير فيها. فمثلا على ذلك هذه ما نسميها الخارطة المفاهيمية. إذن ثاني وحدة سنتحدث عنها اليوم اللي الخارطة أيضا، وهي نوع من أنواع الخرائط، وهي الخارطة المفاهيمية. ماذا تستخدم الخارطة المفاهيمية؟ لاحظوا من كلمة مفاهيمية هي عبارة عن توضيح مفهوم، يعني هناك مفهوم في الذهن وأنا أريد أن أنقله على شكل خطوات تتبعية، بمعنى أنا الآن أريد أن أجعل الناس يعرفون كيف يستطيعون تكون عندهم مفهومهم فكرة معينة. إذا هذا ما أسميه نحن الخارطة المفاهيمية. خلنا نشوف الآن كيف نستطيع نعملها خارطة مفاهيمية. الخارطة المفاهيمية تعتمد على وجود أشكال تتابعية، يعني شكل ويؤدي بعد ذلك إلى شكل آخر، ولها أقسام. القسم الأول من خارطة مفاهيمية قسم نسميها مستويات. يعني كيف مستويات؟ أي أننا عندي فكرة وأريد أن أضع هذه الفكرة على شكل مستويات. في مثال على ذلك لما أتكلم مثال، هذا مثال عندي، مثال مستويات الأهداف. لما أقول أنا عندي مستويات للأهداف، مثل أنا أقول عندي هدف عام، هذا هدف عام، والهدف العام يطلع منه أهداف أسميها أهداف مرحلية، هدف مرحلي، ثم هدف مرحلي آخر، هذا هدف مرحلي آخر، ثم بعد ذلك عندي هدف إجرائي أسميه هدف إجرائي، هذا هدف إجرائي، عندي هنا هدف إجرائي، ثم هدف إجرائي آخر، هذا هدف إجرائي آخر، ثم هدف إجرائي آخر. فالآن أنا كأني أقول هدف إجرائي ثم هدف إجرائي آخر، فهذه كأني أقول إن هناك مستويات، هذا مستوى ثم مستوى ثم مستوى. تذكروا مثال على ذلك، أعطي مثال. لو أنني أريد أن أتحدث الآن عن أركان الإسلام، وأريد أن أقول إن عندي الإسلام تحته أركان، هذه الأركان لكل أركان لكل ركن هناك يعني واجبات يجب أن أعملها، فكأني أساعد التفكير على عملية تنظيم الفكرة. ولو فتحنا كتابنا اللي هو كتاب مهارات التفكير وشاهدنا في كتاب مهارات التفكير، لو وجدنا أنه في مهارات التفكير في نهاية الكتاب توجد منظمات شبيهة لهذا الأمر. هذه منظمات صورية هدفها توضيح الفكرة، فهي عبارة عن منظمات مفاهيمية يعني خرائطية توضح علاقة الآن بين مفهوم ومفهوم آخر. كما تلاحظون هنا في الكتاب عندنا يعطيك نوع من التتبعات كمستويات لتوضيحها. إذن سؤالي، ما فائدة الخارطة الأولى لنظام مستويات؟ تحويل فكرة إلى مستويات تساعد العقل على تذكرها. فأنا مثلا كطالب، أنا الآن أريد أن أتعلم مثلا موضوع مثلا غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتكلم عن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، فأكتب كل غزوات شارك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم كل غزوة من الغزوات أتحدث عن تفاصيل هذه الغزوة، فأنا أتكلم كأنها من؟ مستويات. أو أنا أتحدث مثلا عن عندي الآن يعني لما أتكلم عن الحج، فأقول والله أنا عندي حج، وعندي حج قران وحج إفراد، طيب ما الفرق بين هذا؟ أنزل الآن مستوى آخر، حج القران أقوم بترخيص. هذا النوع الأول من المستويات تساعدني أنا كمتعلم، تساعدني على تنظيم فكري. طيب جاهزين نبدأ نجرب؟ خذوا لنا موضوع، أي موضوع تحبونه، وقوموا بعملية توزيعه على شكل مستويات. مثلا خلنا نأخذ موضوع غزوات الرسول أو الحج أو الصلاة. مثلا الصلاة نتكلم عن سنها، مثلا في ركوع، ما هي واجبات الركوع، المستوى اللي تحته. مثلا نتكلم عن الصلاة، الصلاة أركانها، وتحت كل ركن ما هي الآن يعني طريقة أدائه. جيد، مثلا لما أتكلم عن أنا أتكلم عن الصلاة، طيب عندي مثلا الآن أولا تكبيرة الإحرام، كيف أداء تكبيرة الإحرام، أو مثلا أتكلم عن التيمم أو الوضوء. فخذونا الآن خارطة ذهنية وحولوها على شكل مستويات. تذكروا وأنتم تكتبون الآن وأنتم تطبقوا عليها، سأوضح أنا ما معنى كلمة مستويات. المستويات معناها هي عبارة عن مستويات منطقية، هذا النوع يعتمد على مستويات منطقية. فهذا المنطق، هذا الجزء يتبع هذا الجزء، وهذا الجزء يتبع هذا الجزء. هي للتفصيل، هي لتوضيح علاقة، هي علائقية توضح علاقات ما بين أفكارنا. لماذا يستخدمها الطالب؟ هذه مفيدة جدا للقارئ للكتاب حتى تتنظم عنده الصورة فتنظم عنده التفكير. تخيلوا كتاب مثل كتاب الفوائد، تمام؟ هذا الكتاب الرائع، لو أخذنا هذا الكتاب لابن القيم كتاب الفوائد وحولناه إلى خارطة مفاهيمية لوجدنا كثير من المفاهيم ممكن إخراجها بهذه الطريقة. إذن جربوا معي وسووا معي تطبيق عليها، مثال لها. النوع الثاني من خرائط المفاهيمية، النوع الثاني عندنا خرائط نسميها خرائط تتابعية. ما معنى تتابعية؟ أن هناك خطوات، كل خطوة ستؤدي للخطوة التي بعدها، فهناك تتابع ما بين الخطوات. مثال على ذلك، أنا أقول عندي بالشكل التالي، أني أنا لما أتكلم الآن عن الحج، فأبغى أتكلم عن الحج سأقول بالشكل التالي. أولا مثلا عندي الآن أنه ما الذي سيحصل أولا؟ عندي الإحرام، أولا عندي النية، بعد النية عندي مثلا فلنقل النية، بعد النية عندي الإحرام، أنتقل الآن للإحرام، فأروح بعد النية سأقول عندي الإحرام، وبعدين بعد الإحرام سأقول عندي الآن اللي هي الآن مرحلة إن أنا سنة الإحرام، ثم بعد ذلك سأقول عندي مثلا الطواف القدوم، وهكذا أبدأ الآن أضع من؟ أبدأ خطوات تتابعية تساعدني على تنظيم فكري. فهي عبارة عن خطوات تتابعية تنظم عندي من؟ نظم عندي الفكر. إذن النوع الأول نوع مستويات، له مستويات منطقية تنظم عندي فكرة معينة، والنوع الثاني تتابعي، هو تتابع أفكار، فكرة تلو فكرة. إذن هذه لمن تستخدم؟ تستخدم أيضا على عملية تنظيم أفكاري عندما أقدم المعلومة للآخرين، أو عندما أكون أنا كمتعلم أقوم بتنظيم أفكاري. معنى ذلك لو أني أكتب أقرأ كتاب الآن أو أني أحضر محاضرة، صار عندي الآن ثلاث أدوات، أداتين هي بنت لمن للخارطة المفاهيمية، وواحدة هي بنت للخارطة الذهنية. الخارطة الذهنية من أجل الأفكار العامة، هذه من أجل إجراءات في الدرس محددة، بالتالي تعطينا تحديدات أكثر. خلنا نشوف الشيء اللي أنتجوه الشباب الآن، خلنا نشوف مثال، تفضلوا ورونا. هنا عندي أخي الآن أعطانا النوع الأول اللي هو نوع تتابعي، أعطانا الحج، أعطى إفراد، أعطى إقران، أعطى تمتع، فكأنه الآن يقوم بعملية تفصيل. ورينا أخي عبد الله، جدا رائع. لاحظوا معي هنا الآن عندي الحج، إفراد، وإقراء القران، والتمتع. نشاهد معي هناك عمرة، العمرة أعطاها لنا أيضا هناك ما شاء الله، يعني أعطانا بغزارة أخي الكريم، عمرة، إحرام، النية، لبس غير محيط، الطرق، السعي، يا سلام. هنا أيضا لاحظوا معي أحكام النون الساكنة، يا سلام، والتنوين، ما شاء الله، الإظهار والإدغام والإغلاب. هذا كلام رائع، هذا معناه أنه يساعدنا في عملية التعلم بشكل سريع. طيب أيضا لاحظوا معي التتابعية، ما الفرق بين هذه؟ مستويات هي إنزال من أعلى إلى أسفل، أما التتابعية هي عبارة عن تتابع من واحدة إلى الثانية. طيب الأداة الثانية، هذه الأداة كانت هي الأداة رقم كم؟ الأداة رقم 2، نحن نسميها ماذا؟ أداة الخرائط المفاهيمية. إذا الخرائط المفاهيمية ستساعدنا أكثر على عملية تنظيم أفكارنا. طيب سؤال، متى ممكن أن أستخدمها؟ هذه أيضا ممكن أستخدمها في عملية حضوري الاجتماع أو قراءة كتاب، أو أني أنا الآن أحضر مثلا أحد المحاضرات وأبغى أعرف ما الذي يتحدث عنه الشيخ أو المحاضر أو الدكتور، ما الذي يتحدث عنه الأفكار، فكيف أستطيع أن أنظمها على شكل أفكار تتابعية، وضعها على شكل صورة يساعدنا على تنظيم أفكارنا الداخلية. خلني أسمع منكم سؤال، ماذا استفدتم من الأداة رقم 2 الخرائط المفاهيمية؟ أسمع منكم، شاركونا. يا سلام عليكم، يا سلام على الإخوة، يا سلام، تفضل.
استفدنا يعني من الجزء الأول، يعني من الخرطة الذهنية، كيف نلخص يعني المعلومة، يعني إذا كان هناك إذا كانت هناك يعني معلومات يعني كثيرة جمة، كيف نلخصها يعني في يعني في صور يعني ذهنية.
رائع.
ثم يعني في الخارطة المفاهيمية، كيف يعني نأخذ جزء شيء واحد أو كيف نفصلها، كيف يعني نتابعها بأشياء يعني مختلفة.
جدا رائع. إذا كيف أستطيع أن أقوص في التفاصيل؟ تفضل السيارة شركنا.
نفس الشيء تقريبا.
أيوة.
استفدنا من الخارطة الذهنية هي تصنيف الأفكار وبالتالي تنظيمها.
يا سلام.
وبالخارطة المفاهيمية عرفنا يعني كيف نقسم إلى المستويات وإلى يعني الأجزاء.
جدا رائع، شكرا لك. أخ عبد الله في داخل أشوفك تبتسم.
بهذا نستطيع يعني أن نتذكر الأمور بسهولة وبيسر وفي
رائع.
أقل وقت.
يا سلام.
وجهد.
جدا رائع، نستطيع أن نتذكر بسهولة ويسر وأقل جهد. طيب عندنا الآن الأداة رقم 3، الأداة رقم 3 المصفوفات. إيش هي المصفوفات؟ كيف تستطيع أن تصنع مصفوفة عندما يكون عندك علاقة بين أمرين؟ أنا عندي أمرين وأبغى أسوي بينهم الآن علاقة حتى أعرف ما العلاقة بين هؤلاء الأمرين. فلنقل مثلا أنا عندي الآن موضوع الضروريات والكماليات، كيف نستطيع أن نصنع مصفوفة؟ لماذا سميت المصفوفات؟ خلنا نتعرف على النوع الثاني، أحد الأدوات عندنا المصفوفات. المصفوفات هذه تستخدم من أجل أننا أستطيع أننا أتعرف على فكرة أساسية موجودة عندي. فلنقول أنا أريد أتحدث الآن عن التعلم والتعليم، أبغى أعرف الفرق بين التعلم والتعليم. أنا أبغى أعرف الآن مثلا الكماليات والاحتياجات، أبغى أعرف الكفاءة والفاعلية. عندما قالت يا أبتي استأجره خير ما استأجرت القوي الأمين، فعندي الآن احتمالات، أبغى أدرس الاحتمالات. أنا أبغى أعرف الآن مثلا أسباب ضعف المسلمين، أبغى أدرس احتمالات علاقة بين قوة الإسلام، قوة معرفتها كعقيدة بالإسلام والتطبيق، هل المعرفة ولا التطبيق. فأنا مثلا نقول مثلا أنا الآن أريد أن أدرس شيء اللي هو أمرين، عندي أمرين علاقة بين أمرين. فلنقول أنا عندي أمر الآن رقم 1، سأرسم محور سيني ومحور صادي. هنا نسبة 100% مرتفع، هنا نسبة 100% مرتفع، جيد، هنا صفر،
بمعنى كأني أتكلم عن محاور رياضية في الرياضيات. الآن سأضع شيئين لهم علاقة ببعض كأني أعمل مقارنة بين أمرين. فلنقول إن أنا قلت والله أنا عندي في حياتنا هناك شيء تسمى كماليات، أنا أدرس الآن كماليات أو ما نسميها ضروريات، أريد أن أدري أعرف ما العلاقة بين الضروريات والكماليات. هنا أقول لا توجد كماليات، أو نقول الكماليات ما لها قليلة، شيء قليل في الكماليات، أو هنا ماذا نقول؟ قليلة، لأن رايح الجهة الصفر. هنا ما لها كبيرة، هنا بقول عندي الكماليات ما لها كبيرة. فأدرس أنا هنا الآن مجال أيضا جديد، فالآن سأدرس مجال مثلا جديد، فأقول مثلا عندي هنا الآن كماليات، كما تلاحظون أتحدث هنا عن كماليات، هنا عندي كماليات، وهنا أيضا عندي من؟ عندي هنا ضروريات. وسأقوم الآن بالملاحظة ما بين الكماليات والضروريات. الآن فلنقول إن أنا عندي هنا سأعمل علاقة، أقول هنا لا توجد كماليات، لا كماليات ولا ضروريات، يعني بمعنى هذا الأمر ليس من الكماليات وليس أيضا من من؟ من الضروريات. فيا ترى كيف سأتعامل مع مثل هذا الأمر الذي هو ليس من الضروريات وليس أيضا من من؟ من الكماليات. وعندي هنا أمر كماليات ولكنه ليس ضروريات. مثلا الآن من الكماليات موجود عندي أنا أشتري سيارة مالها فاخرة جدا، هذه مالها من الكماليات لكنها ليست ضروريات. طب في عندي أشياء ضروريات ولكنها ليست كماليات، لا كماليات، مثلا زي الدواء، الدواء والقراءة، القراءة تعتبر من الأمور مالها المهمة لحياتي. وهناك أمور كماليات وضروريات، فكيف أستطيع أتعامل معها؟ أبدأ الآن أصنف، أقول والله هذه الأمور لا كماليات لا ضروريات، هذه أتركها وليست مثيرة. أمور عندي كماليات ولا ضروريات، ماذا سأفعل فيها؟ أربطها بالضروريات، أبدأ أشوف هل هي ضرورية لحياتك أم لا. أمور ضرورية ولكنها غير كماليات، ماذا ستفعل؟ سأقوم بعملية تحبيبها، حببها لنفسك. مثلا زي القراءة أمر مهم، الدواء حببه لنفسي، تلاحظون الدواء يضم عليه طبقة من السكر تحسينه. أيضا أمور عندي كماليات وضروريات، هذه الأمور أبدأ أتوسع فيها أكثر، أنظر كيف أستطيع أن أحببها لنفسي. إذا هذا كأني أقوم بعملية علاقة ما بين أمرين حتى أستطيع أدرسها. لاحظوا معي الشيء الغريب أنه علماء المسلمين، مثلا من ندرس الآن في كتاب للعالم الجليل ابن القيم، الكتاب اللي تكلمت عنه لكتاب الفوائد لابن القيم، سأجد أن ابن القيم في كتابه الفوائد ذكر هذا الأمر وبتوسع كبير. فابن القيم في كتابه، ابن القيم في كتابه بتوسع كبير ذكر لنا كيفية التوسع في هذه المنظمات ووضع لنا أفكار عنها أكثر. إيش رأيكم نجرب الآن؟ سنقوم الآن بوضع مصفوفة حتى نستطيع نجرب المصفوفة كيف نعملها. إذن عملنا الآن نجرب مصفوفة، خلنا نجرب مثلا مصفوفة بالشكل التالي. اعملوا معي الآن مصفوفة وجربوها معي، اكتب معي الآن مصفوفة مثلا لإدارة الوقت، مصفوفة إدارة الوقت، اكتبها معي بهذا الشكل. وضع معي عمود قائم، سمي هذا العمود عمود الإلحاح، شيء ملح، إدارة مصفوفات وضعها لإدارة الوقت. ضع معي الآن عمود قائم، عمود قائم سميه من مهم، سميه ملح، شيء ملح الآن، ملح علينا تمام. وضع عمود أفقي سميه ماذا؟ سميه مهم، يعني معنى قم بوضع علاقة طردية بهذا الشكل، علاقة ضع معي الآن بهذا الشكل، هنا سميه ملح يعني شيء عاجل، أو خلنا نقول عنها بدل ملح عشان ما يقرون الناس ملح، سنقول عنه عاجل. جيد، هذا عاجل جدا، هنا قليل، تمام. هنا سنقول مهم، هنا سنقول مهم جدا، هنا سنقول ماله قليل من الأهمية. وسنقسم الآن مربعات لأربعة مربعات. هناك أشياء لا عاجل ولا مهم. سؤالي لك كطالب علم الآن، كيف ما هي الأشياء اللي في حياتك أنت تعرفها غير عاجل وغير مهم، ماذا ستفعل فيها؟ في أشياء في حياتك لا مهم لا عاجل، ماذا ستفعل فيها؟ أنت درس مع نفسك، فكر معها كطالب علم، ما هي الأشياء التي لا مهمة ولا عاجلة والتي يجب أن تتخلص منها مباشرة؟ وهناك أشياء عاجلة، هناك أشياء في حياتنا عاجل ولكنه غير مهم، مثل أشياء نحتاج أن نعملها. هنا في هذا الجانب سأقول لك دائما هذا لا مهم وعاجل أتركه، هنا أشياء عاجل ومهم، هنا دائما أنجز. عندي أشياء مهم ولكنه غير عاجل، هو مهم ولكنه غير عاجل، هذا الأمر خطط له، غير عاجل هذا خطط، ضع له خطط من أجل أن تخطط له. هنا أمر مهم وعاجل، هذا دائما فوض، أعطي لشخصا ما حتى يقوم به. طيب سؤالي لكم، هل إحنا فعلا في إدارة وقتنا نحن كطلاب علم، هل فعلا نقوم بالأمور بهذا التنظيم؟ هل مرة جربنا أن نقوم بتنظيم أوقاتنا بطريقة تصبح أكثر فاعلية، أكثر إدراكا للوقت؟ إذن خلنا نفكر، كيف أستطيع أنا كطالب علم، مفروض في البيت أنا أحضر عندي في البيت كروت، أحضر مثل هذه الكروت، وأحضر في البيت أنت الآن، هذه نصيحتي لكم الختامية في هذا اللقاء، أنك أحضر كروت مثل هذه في البيت، ضعها على جدار عندك، أحضر ورقة أكتب عليها مهم وعاجل، مهم وغير عاجل، عاجل ومهم، غير عاجل وغير مهم. ثم كل عمل سوف تقوم به أحضر كرت من هذه الكروت، ثم بعد ذلك ضع تحت الكرت أين تستطيع أن تصنفه، هل تصنفه في مكان عاجل ومهم أو أنه غير عاجل وغير مهم. هذا الأمر مهم جدا لإدارة وقتنا. إذن أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقات العشر التي كانت تتحدث عن مهارات التفكير، سؤالي لكم، ما الذي تعلمناه؟ قبل أن تجاوبوني على ما الذي تعلمناه في الحلقات العشر، سأتذكركم بشكل سريع ما الذي أخذناه في الحلقات العشر الماضية كلها. في الحلقة الأولى كنا تحدثنا عن مهارات التفكير، ما المقصود بالتفكير؟ ما هو التفكير؟ لماذا التفكير يكون مهم لطالب العلم؟ في الحلقة الأولى تحدثنا عن التفكير كضرورة في عملية التعلم. في الحلقة الأولى قلنا بأن التفكير هو عبارة عن بنى معرفية عالية. في الحلقة الثانية كنا تحدثنا أيضا عن المفاهيم وتكوين المفاهيم، ولماذا المفاهيم مهمة في عملية التكون. تكلمنا عن النظرية البنائية، تكلمنا عن جانيه، تكلمنا عن بلوم في الحلقة الثانية. في الحلقة الثالثة كنا تحدثنا أيضا عن مهارات التفكير الإبداعي والإبداع، تكلمنا عن الإبداع، قلنا الإبداع هو إتيان بشيء جديد، ووضعنا أيضا كيف نستطيع أن نحل المشكلات، وتحدثنا على 10 خطوات لحل المشكلات. في الحلقة الرابعة تحدثنا عن العصف الذهني، وتحدثنا عن طريقة أوزبون في عملية العصف الذهني، وقلنا العصف الذهني مهم جدا في حياتنا من أجل توليد أكثر الأفكار في عملية التعلم. في الحلقة الخامسة كنا قد تحدثنا أيضا عن التفكير الموضوعي والبرامج العقلية العليا لتساعدنا على أن نفكر بموضوعية. في الحلقة السادسة كنا تحدثنا أيضا عن الافتراضات وكيف أن افتراضاتنا تقودنا نحو تفكير أفضل. في الحلقة السابعة تحدثنا أيضا عن الافتراضات وقلنا الافتراضات قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية، ولذلك نحن نحتاج التفكير الموضوعي. في الحلقة الثامنة كنا تحدثنا أيضا عن حل المشكلات وأنظمتها وكيف نستطيع أن نقوم بعملية حل المشكلات، وتحدثنا عن التعلم وأهمية التعلم. في الحلقة السابعة كنا قد تحدثنا عن طريقة أزبل، وتحدثنا عن المدرسة البنائية والمدرسة السلوكية، وفرقنا بين التعلم والتعليم. في الحلقة التاسعة حلقتنا الماضية كنا تحدثنا فيها عن مهارات القراءة، مهارة البحث العلمي، مهارة إن كيف نستطيع أن نجمع معلومات من خلال طريقة بيكريست. تحدثنا أيضا عن طريقة جدول المعرفة، أن أسأل سؤال ما الذي تعلمته، وأسأل سؤال بعد ذلك ما الذي أعرفه مسبقا، وأسأل سؤال ماذا تعلمت للمستقبل. بما أننا أخذنا هذه المنهجية وفي هذه الحلقة تحدثنا عن 7 العظام و7 الأدوات للتفكير، أنا أنصحكم نصائح ختامية في هذا اللقاء. أول نصيحة، القراءة. أول آية نزلت على رسول صلى الله عليه وسلم هي اقرأ. نحن المسلمين من أعظم الهدايا التي أخذناها في هذا القرآن الكريم هي كلمة اقرأ. اقرأ أيها الإخوة، عندما تنزل هذه الآية في صدر هذا القرآن، فإن هذا القرآن المعجز يفتتح بهذه الآية من أجل أن تصلنا نحن رسالة أن نكون اقرأ. أنصحكم بالقراءة، اقرأ واقرأ 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 دائما حتى نتعلم. أنصحكم دوما بمهارات التفكير، أنصحكم دوما أن تكونوا معنا في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة ومتابعة حلقات أخرى جديدة. شكرا لكم، سعدت حقيقة بمقابلتكم في الحلقات الماضية، وأتمنى أن تعودوا الحلقات الماضية تسجيلاتها على موقع الأكاديمية أو موقع اليوتيوب، وأتمنى لكم دوما أن تكونوا سعيدين، أن تكونوا أكثر نجاحا، أن تكونوا أكثر تميزا، أن تكونوا أكثر في مهارات تفكير أكثر واعدة. أنتم اليوم بإذن الله أفضل، وغدا بإذن الله أنتم إلى أفضل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، استغفرك اللهم وأتوب إليك.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.